أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في جريان الأصول في بعض الأطراف، حيث ذكرنا أنه من حيث الإشكال الثبوتي قد ذكر المادة رحمة الله تعالى عليه أنه لا مانع ثبوتي من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف على مسلكه، باعتبار أنه كان يرى عدم وجود مانع ثبوتي من جريان تمام الأصول الأصل في تمام الأطراف. وأيضا لا إشكال بناء على مسلك الذين يقولون بأن العلم الإجمالي لا يقضي وجوب موافقة قطعية، باعتبار أن هذا المسلك لازمه بطريقة أوضح أنه لا تجري الأصل المؤمن إمكان جري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، باعتبار أن غاية ما ينجزه العلم الإجمالي هو الجامع. وإذا نجد العلم الإجمالي فقط الجامع، فيمكن جريان البراءة في الطرف الآخر في أحد الأطراف لا أقل، باعتبار أنه لم ينجز إلا أحده. أما بالنسبة لي مسلك العراقي الذي قال بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وبينا أنه عنده علة تامة لذلك، فهنا يقع الإشكال الثبوتي فعلا بدعوى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وجريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يناقض هذه العلية. وكان الرد عليه هو برد المبنى أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب موافقة قطعية، بل هو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية لا أقل، وحينئذ لا محذورة أن يكون هناك مانع، بمعنى أن العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز الأطراف، بل الذي ينجز الأطراف هو علم إجمالي زائد عدم جريان الأصول في الأطراف، هو أن العلم الإجمالي هو الذي يمنع جريان الأصل في الأطراف. وبعد ما انتهى من إمكان البحث الثبوتي، إذن في البحث الثبوتي لا مانع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، يقع الكلام في البحث الإثباتي. متعارف بين الأصوليين عندما يقررون عدم إمكان جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف يستشهدون على ذلك بالدليل المعروف أنه جريان الأصل المؤمن في تمام الأطراف ترخيص بالمخالفة القطعية، جريانه ببعض معين بهذا الفرد معينا مثلا ترجيح بلا مرجح وقد شرحناه مفصلا فلا نعيد، وجريان في فرد مردد موقوف على تعقل الفرد المردد ولا نتعقله، فإذا لا يكون الأصل جاريا في أي طرف، فيقع التعارض في سميه تعارض داخلي. يعني الدليل الأصل يشمل كلا الطرفين مع بعضهما البعض على حد واحد، حمله على أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح هو متساوي النسبة لهما، فحينئذ لا يمكن أن يشملهما معا في أن واحد، فإذا يسقط عن شمولهما معا، فلا يكون دليل الأصل شاملا لأي من الطرفين فعلا. هذا هو حاصل الإشكال الإثباتي المطروح في المقام. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه كان في مقام النقد عليهم وقال لهم بأنه إذا لم تقولوا بالإشكال الثبوتي سوف تقعون بمشكلة إثباتية، بدعوى أن الأصل المؤمن بدعوى أن هذا البيان الذي طرحتموه ليس حاصرا لكل الأقسام. أنتم ذكرتم أنه جريان في كل الأطراف، ترخيص مخالفة قطعية، بعض معين ترجيح بلا مرجح، فرد مردد لا وجود للفرد المردد، ثم استنتجتم بعد ذلك سقوط الأصل عن شمول أي طرف من الطرفين، مع أنه هناك حالة رابعة. حالة رابعة هي الحجية التخييرية، بمعنى أن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوال لدليل الحجية، فنقول بأن الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف على تقدير عدم الإتيان بالطرف الآخر. مثلا إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فأقول جريان البراءة في الإناء الأول موقوف على عدم شرب الإناء الثاني، فيجوز فتجري البراءة عن هذا الإناء ويجوز شربه بشرط أن لا تشرب الإناء الثاني، وتجري البراءة عن الإناء الثاني بشرط أن لا تشرب الإناء الأول، فتكون جريان البراءة عن كل طرف من الأطراف مشروطة فيها أو مختصة بحالة عدم ارتكاب الطرف آخر، هاي بالشبهة التحريمية. إذا كان عندنا شبهة وجوبية هكذا نقول أنا عندي علم إجمالي بوجوب صلاة إما الجمعة وإما الظهر، فأقول هكذا: جريان البراءة عن صلاة الجمعة مشروطة بالإتيان بصلاة الظهر، يعني عدم ترك صلاة الظهر، وجريان البراءة عن صلاة الظهر مشروطة بالإتيان بصلاة الجمعة. فحينئذ تكون دليل الأصل يجري في كل طرف على تقدير ارتكاب الآخر أو عدم ارتكاب الآخر. لسه على الخلاف بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية كيف واحد يصورها، بس بهمنا هذه النتيجة أنه حينئذ لم يعد الأصل المؤمن شاملا لكلا الطرفين في حد واحد. عفوا، بقي أن الأصل العملي شامل للطرفين على حد واحد ولم يلزم ترخيصهم بالمخالفة القطعية. هذه نتيجة العراق الأساسية، يعني دليل الأصل ما زال شاملا لهذا الطرف ولذاك الطرف شمولا على حد واحد. غاية ما في الأمر أن هذا الأصل المؤمن في شمول للطرفين لا يلزم أن ترخيص مخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه ارتكاب أحدهما يمنع من إجراء البراءة في الطرف الآخر فعلا. شبهة تحريمية هذه، ما حنضل نكرر نحن، بس إن شاء الله تكون واضحة المسألة. وحينئذ إذا كان دليل الأصل شاملا للطرفين على حد واحد فلم يلزم ترجيحهم بلا مرجح ولم يلزم ترخيصهم بالمخالفة القطعية فعلا. هذا ما نسميه برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي وعدم الحاجة لرفع اليد عن الإطلاق الأفراد فعلا. هنا بدأ الماتن بعدما ذكر هذا الإشكال العراقي المشهور وقال بأن هذه شبهة عويصة استقرت بعد كلام العراقي، حاول الأعلام أن يدافع عن يدفع هذا الإشكال بجملة من البيانات. نسب جملة منها الماتن للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هل البيان الأول مطروح قطعا بكلام السيد الخوئي، لكن البيانات اللاحقة يقع فيها الإشكال أنها هل واقع عن هذا مما قاله السيد الخوئي أو لم يقله السيد الخوئي فعلا. بالنسبة للبيان الأول الذي طرحه الماتن عن السيد الخوئي مذكور في كلمات السيد الخوئي الله يرحمه بالدراسات الجزء الثالث صفحة 360-361 وموجود أيضا في المصباح الأصول الجزء السابع والأربعين صفحة 415-416 وهو الجواب الرابع بترتيب الماتن في البحوث الجزء الخامس صفحة 190 وذكره في المباحث القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 70-71. حاصل هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هو أن نحن نسلم أن طريقة العراقي لا يلزم منها الترخيص بالمخالفة القطعية، لأنه حينئذ لم يبح لك المولى ارتكاب كلا الإناءين، باعتبار أن شرب أحد الإناءين مانع من جريان البراءة في الإناء الآخر، فحينئذ ما في ترخيص بالمخالفة القطعية. لكن يقول الماتن رحمة الله، يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أن لازم كلام السيد الخوئي وجود ترخيص قطعي بالمخالفة الواقعية. فلا يوجد مخالفة عملية صح، لكن يوجد ماذا؟ مخالفة للحكم الواقعي. شلون هذه؟ هذه تظهر هنا أنه لو افترضنا أن قلنا ماذا نحن؟ إن جريان البراءة في هذا الإناء موقوفة على ترك هذا الإناء، وجريان البراءة في الإناء الثاني موقوفة على ترك الإناء الأول. طب ماذا لو تركت شرب الإناءين معا؟ تحقق شرط البراءة في الإناء الأول لأني لم أرتكب الثاني، وتحقق شرط البراءة في الإناء الثاني لأني لم أرتكب الأول. فحينئذ صار دليل البراءة شاملا للإناء الأول والإناء الثاني على حد واحد، وشمول دليل البراءة لكلا الإناءين يخالف علمي بأن هناك نجسة واقعية فعلا. فإذا إشكالية ما زالت موجودة، هي صحيح أنه ما في مخالفة عملية، لكن في مخالفة للحكم الواقعي، باعتبار أني إذا تركت كلا الإناءين ففي هذه الصورة أنا أعلم بأن هناك براءة كاذبة، لأنه قطعا في براءة مخطئة للواقع، لأنه قطعا أحد الإناءين هو إناء ماذا؟ نجس واقعا. هذا هو حاصل إشكال السيد الخوئي بعبارته في الدراسات. يقول لو كان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم هو استلزام الترخيص في الجمع لارتفع بذلك بما ذكر، أنه ترخيص بالمخالفة العملية فأشكال العراقي صحيح، إلا أنه ليس المانع ذلك، بل المانع عن الشمول هو استلزامه الجمع في الترخيص، وذلك أي جمع بالترخيص لا يرتفع بتقي الترخيص بكل منهما بعدم ارتكاب الآخر، فأن المكلف إذا لم يرتكب شيئا من الأطراف كان الترخيص في جميعهما فعليا لا محالة. شرط جريان البراءة في الإناء الأول قد تحقق، وشرط جريان البراءة في الإناء الثاني قد تحقق، وهو مستلزم للعلم بترخيص ما علم بحرمته بالفعل. أنا أعلم أنه في إناء نجس، وعندما تركت الإناءين صار عندي قدرة على إجراء البراءة في الأول والثاني، صار البراءة تشمل الإناء الأول والبراءة تشمل الإناء الثاني، وأنا أعلم بأن إحدى البراءتين براءة كاذبة. يقول سيد الخوئي وهو قبيحون. وقريب منه عبارته بالمصباح الأصول الجزء 47 صفحة 415 فعلا. إلى هذا أشار الماتن بعبارة مقتضبة جدا بقوله ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. ركزوا على العبارة، يقول هكذا: لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لأنه ما في مخالفة عملية، لأنه بس ارتكب أحد الإناءين لن تجري البراءة في الإناء الآخر موحق، لكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، فإني إذا تركت الإناءين صارت البراءة تشمل الإناء الأول والإبراءة تشمل الإناء الثاني. ما قلنا البراءة تشمل الإناء الأول إذا تركت الثاني، وتشمل الثاني إذا تركت الأول، ما أنا تركتهما معا، فصارت البراءة تشمل الإناء الأول وتشمل الإناء الثاني، فهذا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، لأنه في قطعا هناك أحد البراءتين براءة كاذبة، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا، وهو مستحيل. شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يناقش سيد الخوئي قال له: هذه آخر كلمة قلتها، أنا ما عندي مشكلة بترتيب البحث، لكن آخر كلمة قلتها وهو مستحيل. ليه مستحيل؟ لماذا الترخيص شمول دليل البراءة لكلا الإناءين مستحيل؟ ما هي النكتة في ذلك؟ ما هذه البراءة هي براءة ماذا؟ ظاهرية. شمول الحكم الظاهري اللي هو البراءة لكلا الإناءين لا استحالة فيه. ليش؟ لأنه عندما تقول بأن جعل البراءة الظاهرية محال، ما أين الاستحالة؟ أين مكمن الاستحالة فعلا؟ هل الاستحالة بلحاظ أن الحكم الظاهري نفسه محال، يعني نفس جعل الحكم الظاهري محال بغض النظر عن أي شيء آخر؟ هذا قد فرغنا عنه، وأنه قلنا سابقا أنه لا مانع عقلي من جعل الأحكام الظاهرية، وهذا بحث على كل حال يتعرض له تفصيلا في كتبهم في إمكان التعبد بالظنون، وحينئذ الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، ولذلك أصلا ما ممكن تكون مشكلة من هذه الجهة. إن قلت الاستحالة الحكم الظاهري مو بلحاظ استحالة ذاتية، بل استحالة جعل الحكم الظاهري شامل لكلا الإناءين يلزم منه أن يخالف الحكم الواقعي، فنسأل أين خالف الحكم الواقعي؟ هل خالف الحكم الواقعي بلحاظ المبادئ، أو خالف الحكم الواقعي بنفس جعله، أو خالف الحكم الواقع بلحاظ عالم الامتثال؟ والخالف وان تناقض معه، إذا قلت خالفه بلحاظ عالم المبادئ فقد تقدم بأن الحكم الظاهر والحكم الواقعي لا تنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ، فأن الأحكام الظاهرية سنخ أحكام طريقية جعلت للتحفظ على المصالح الواقعية الأهم عند الاختلاط على ما تقدم، ولا تنافي بين الحكم الظاهر والحكم الواقع بلحاظ المبادئ. إن قلت لا بلحاظ الجعل، قلنا هذا أضعف مما أن يعني لم يقله أحد، حتى سيد الخوئي لم يقله، باعتبار أن الأحكام الظاهرية هي مجرد جعل ولا تنافي بين جعلين بما هما اعتبارين، وإنما الاعتبارات تتنافى إما بلحاظ المبادئ وإما بلحاظ المنتهى وعالم الامتثال. فإن قلت التنافي بينهما مو بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ عالم الجعل، بل التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال فعلا، قلنا لك في المقام بأنه قد ذكرنا لك بأن أنت قبلت لا أقل بأنه لن يكون هناك شو ترخيص بالمخالفة القطعية الخارجية، لأنه في الخارج لا مانع من جريان الأصل ولو ثبوتا في المقام، فيقول الماتن بأن قد فرغنا في البحث الثبوتي عما قريب عن إمكان الترخيص بالمخالفة الاحتمالية. هلا من شوي ذكرناها سابقا، وعندما ناقشنا المحقق العراقي ناقشنا محقق العراق في البحث الثبوتي، وهذين الترخيصين لهن الترخيصين الفعليين لكلا الإناءين غاية ما يؤديان إليه هو الترخيص بالمخالفة الاحتمالية. ليش؟ لأن مجرد أن ترتكب إناء سوف تمنع من ارتكاب الإناء الآخر فعلا، وحينئذ ما في أي استحالة من هذه الجهة في المقام. حينئذ أما إذا واحد أراد أن يقول أن سيد الخوئي ما قصده ولا واحد من هذه الأربعة، يعني شو ذكرنا أنه أنت عم بتقول أن الترخيصة أنت عم بتقول يا سيد الخوئي بأن الترخيص القطعي بالمخالفة الواقعية محال. لماذا؟ لأن نفس الحكم الظاهر جعله محال، ليس نفسه محال باعتبار تنافي بين الحكم الواقعي، لا تنافي بين الحكم الظاهر مع الحكم الواقعي هنا، لا بلحاظ عالم المبادئ ولا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ عالم الامتثال، لأنه لا يلزم من هكذا ترخيصان شمول الترخيص لكلا الإناءين مخالفة قطعية، لأنه أنت مجرد أن ترتكب إناء منعت من الإناء الآخر فعلا. إن كنت تقول بأنه نفس هذا الترخيص قبيح، نفس أنه استحالة ترخيص القطعي في قبيح في نفسه، نقول هذه عتته على مدعيها إنها غير بينة ولا مبينة فعلا. هذا حاصل كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى، رد على كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المقام. ثم شهيد الصدر يقول له لو سلمت أنا ولو سلمت أن إشكال السيد الخوئي إشكال تام في محله، وأنا أقبل كلام السيد الخوئي في المقام وأن الترخيص بالمخالفة القطعية وأن الترخيص القطعي بالمخالفة الواقعية محال، افترض هكذا. لكن هذا وين يتم؟ يتم إذا كان عندي علم إجمالي وإناءين. لكن ماذا لو كان عندي علم إجمالي وآنية ثلاث أواني؟ في عندي ثلاث أواني وعلم إجمالي واحد، وأقول إن جريان البراءة في كل طرف مشروطة بترك الطرف الثاني وارتكاب الطرف الثالث. هكذا نفعله. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة واحدة في الآنية، ما عندي علم إجمالي بنجاستين، نجاسة واحدة في إناء واحد من ثلاثة نجسين، فأقول جريان البراءة في الإناء الأول مشروطة بارتكاب الإناء الثاني وترك الإناء الثالث، فحينئذ لن يلزم من ذلك أيضا، لن يكون دليل البراءة شامل الآنية الثلاثة، لأنه على كل حال أنت ارتكبت ماذا؟ ارتكبت أحد الآنية وتركت إناء آخر، فجريان البراءة يكون متى؟ بعد الارتكاب أحد الآنية وترك الطرف الآخر فعلا. فهنا لن يكون دليل البراءة شامل الآنية الثلاثة في أي وقت من الأوقات. فإشكالك أيها السيد الخوئي حتى لو قبلناه إنما يرد كمحذور في صورة كون الأطراف ثنائية، أما في صورة كون الأطراف ثلاثية فلا يرد هذا الإشكال، لأنه إذا ترك الآنية الثلاثة لن يشمل دليل البراءة أي إناء من الآنية الثلاثة. لو أنا تركت الآنية الثلاثة فالأول لا تجري فيه البراءة، لأن موضوع البراءة في الأول هو ارتكاب الثاني وترك الثالث، أو ارتكاب الثالث وترك الثاني، والموضوع الثاني هو ارتكاب الأول وترك الثالث وهكذا. فحينئذ طالما أني تركت الثلاثة لم يتحقق موضوع البراءة لا في الإناء الأول ولا في الإناء الثاني ولا في الإناء الثالث. فهذا الجواب الأول للسيد الخوي عن إشكالية العراقي غير تام. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن السيد الخوي ويرد عليه كما في البحوث الجزء الخامس 190-191 أن الحكم الظاهر في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه يعني على مستوى الاعتبار ولا بلحاظ مبادئه وملاكاته، فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ إلا بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا يعني في ماذا؟ في مسألة مسلك الاقتضاء، على مسلك هذا الاقتضاء الذي يجوز ثبوتا ترخيص بالمخالفة الاحتمالية، أن حكم العقل بوجوب موافقة قطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، أنه قلنا في استحالة عقلية بجريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، هذا هو فرض بحثنا عن ابن سيد الخوئي. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب ما فقط هي قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة القطعية واقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، لا بمرحلة الملاكات ولا الجعل ولا الامتثال، لأن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، أي بلحاظ بعض الأطراف. ولا على مبنى العراقي، هذا البحث كله أصلا لا حاجة له، عم نتكلم نحن على مبنى من يقول بأنه لا استحالة الثبوتية في جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولذا قلنا في استحالة ثبوتية لا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي كما هو واضح فعلا. ثم يقول الماتن أن إشكال السيد الخوئي أخص من المدعى، هذا على أن بالإمكان تصوير ترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد، ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية. تركت لاتتها لن يكون ماذا دليل البراءة شامل الأطراف الثلاثة، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الطرف الآخر. هذا تمام الكلام في الإشكال في الجواب الأول والرده فعلا. الجواب الثاني في المقام هو نسبه الماتن للسيد الخوئي، ونتمنى أن الإخوان يبينون إذا واقعا قاله السيد الخوئي أو لا. سأرجعناكم إلى المصادر نحن مع أن طرح البحث السيد الخوئي، أنا لم أعثر عليه فعلا بكلام السيد الخوئي لهذا الجواب فعلا. على كل حال الجواب الثاني هو هذا ما ذكره السيد الأستاذ. أنت أيها العراقي ماذا قلت؟ قلت أيها العراقي بأن هناك احتمالا رابعا. شو الاحتمال الرابع؟ أن نقيد إطلاق الأحوال بشمول الدليل الأصل لأحد الطرفين لحالة عدم ارتكاب الآخر. يقول له السيد الخوئي هذه طريقة، لكن هناك طريقين آخرين يمكن للمولى أن يقيد هكذا. يقول أنا أجري أصالة البراءة أتشمل دليل البراءة هذا الطرف مقيدا بترك الآخر، هذا كلام العراقي. لكن ألا يمكن للمولى أن يقيد هكذا دليل البراءة؟ يقول تشمل دليل البراءة هذا الطرف بشرط أن يكون هذا الطرف مرتكبا قبل الطرف الآخر. يعني يا متى يجري هذا البراءة في هذا الطرف؟ تجري البراءة أو أصالة البراءة عن الإناء الأول بشرط أن تشربه قبل أن تشرب الإناء الثاني. لذلك لو شربت الإناء الأول ثم شربت الإناء الثاني بيكون الإناء الثاني هو المحرم. لماذا؟ لأن الإناء الأول قد شربته قبل الثاني، فالأول تجري فيه البراءة والثاني لا تجري فيه البراءة. هذا ليس طريقة حل، طريقة حل وليس منها مخالفة ماذا قطعية، باعتبار أنه عندما ارتكبت الإناءين أنت عاصم بارتكابك الإناء الثاني. أو نقول تجري البراءة في أحد الإناءين بعد ارتكاب الآخر. يعني من شرب الإناء الأول بطريقة عصيانية فجريان البراءة في هذا الإناء في الإناء الأول إنما يكون بعد ارتكاب الإناء الآخر، فتجري البراءة في الطرف الأول بعد ارتكاب الطرف الثاني. طبعا يعني لو ارتكب الطرف الثاني عصيانا لابد، فمن عصى الله تعالى وشرب الإناء الأول له أن يجري البراءة في الإناء الثاني، وحينئذ لا ترخيص بالمخالفة القطعية أيضا. بعبارة أخرى أيها العراقي، أنت الذي دعاك نحو الدعوة الطريقة من التقييد شو كانت؟ أنه أنا أريد أن أبرز لكم طريقة في التقييد، ولا يلزم منها لا ترجح بلا مرجح، ولا يلزم منها ترخيص بالمخالفة القطعية فعلا. لا يلزم منها لا ترخيص مخالفة قطعية، ولا يلزم منها ترجيح بلا مرجح فعلا. أنت شو كان طريقتك؟ كانت طريقتك عبارة أن دليل البراءة يشمل هذا الإناء بشرط عدم ارتكاب الآخر، والإناء الثاني بشرط عدم ارتكاب الإناء الأول. أنا بعطيك طريقتين أخرين أيضا لا يلزم منهما لا ترخيص بالمخالفة القطعية، ولا يلزم منهما ترجيح بلا مرجح. شو هن؟ الطريقة الأولى أن يكون جريان البراءة في الإناء الأول مشروطا بأن يكون قبل ارتكاب الإناء الآخر، فحينئذ بمجرد أن ترتكب كلا إناءين تكون قد عصيت الله تعالى ويكون شامل دليل الأصل لكلا الإناءين في حد واحد. أو نقول جريان البراءة في الإناء الأول مشروط بأن يكون بعد ارتكاب الإناء الآخر، فمن عصى الله وشرب الإناء الثاني له أن يجري البراءة في الإناء الأول، وأنا لم أرخصها بالمخالفة القطعية. حينئذ هناك طريقين آخرين. إذا كان هناك طريقين آخرين في المقام، لماذا عينت طريقتك؟ فطريقة رفع اليد عن إطلاق الأحوال لها أنحاء. يمكن لك رفع اليد عن إطلاق الأحوال عن طريق التقييد بعدم ارتكاب الآخر بترك الآخر، ويمكن أن يكون عن طريق قبل ارتكاب الآخر، ويمكن أن يكون عن طريق بعد ارتكاب الآخر، وكل الطرق الثلاثة ممكنة. وحينئذ ترجيح بعض على بعض ترجيح بلا مرجح. فبما أن الطرق متعددة ولا دليل على أحدها فتسقط كلها، ويكون حينئذ نرجع إلى الفكرة الأساسية، هي ماذا؟ أن أصل دليل الأصل لا يشمل أصلا الأطراف، مو أنه شمل الأطراف بطريقة من هذه الأنحاء الثلاثة فعلا. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ما ذكره السيد الأستاذ أيضا، من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، وقد أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. قد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، هذا كلام العراقي. أن يكون قبل الآخر بعد الآخر، هذه اقتراحات السيد الخوئي أو المنسوبة للسيد الخوئي، فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه في مقام رد هذا الكلام، يقول بأنه يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه أنت حاصل إشكالك أيها السيد الخوئي كان عبارة عن ماذا؟ أن الإطلاق الأحوالي يشمل كلا الطرفين، سواء ارتكب الآخر أو لا، سواء كان قبل ارتكاب الآخر أو لا، سواء كان بعد ارتكاب الآخر أو لا. فرفع يدي عن أي حالة دون تصوير رفع اليد عن الإطلاق بصورة دون صورة ترجيح بلا مرجحين. فنحن نقول عندنا مرجح في المقام. نحن نقول بأنه في المقام هناك مرجح لطريقة العراقي. ما هو هذا المرجح؟ أن الطريقة الثانية والثالثة متعارضتين في نفسهما في المقام، فإن رفع اليد عن الإطلاق الثاني اللي هو سواء ارتكبته قبل الآخر أو لا يعارضه الإطلاق الثالث اللي هو عبارة عن سواء ارتكبته بعد الآخر أو لا، ولا مرجح لأحدهما في قبال الآخر فيتعارضان، فيبقى ماذا؟ فتبقى الطريقة الأولى التي تحل التعارض فعلا في المقام. فرفع اليد عن شمول دليل الأصل لحالة سواء ارتكبت الآخر أو لا مؤداها أن دليل الأصل لا يشمل أحد الطرفين إلا إذا ترك الطرف الآخر، وهذا لا معارض له، بخلاف صورة قبل الآخر فإنها معارضة بصورة ماذا؟ بعد الآخر. فحينئذ في ثلاث حالات، في ثلاث طرق لرفع اليد عن الإطلاق، طريقتين متعارضتين بين نفسهما فيتساقطان، فيتعين الصورة الثالثة فعلا. هذا هو حاصل مؤدى كلام الشهيد الصدر فعلا في الرد على السيد الخوئي. قال: ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل. هذه العبارة معناها هكذا، أن التقييد لماذا نحن نقيد؟ نقيد لأجل إلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، يعني حتى نرفع اليد عن التعارض الذي وقع بسبب أنه لا يمكن لدليل الأصل أن يكون شاملا لكلا الطرفين، فنحن عم نقيد. فسبب تقييدنا بأنه ارتكب براءة في هذا بشرط عدم ارتكاب الآخر، نكتة في هذا التقييد حتى نرفع يد عن التعارض، لأنه كان دليل الأصل إذا يشملهما مطلقا، إذا يشمل هذا الإناء سواء ارتكبت الآخر أو لا، ويشمل الإناء الثاني سواء ارتكبت الأول أو لا، لو كان يشملهما بنحو هذا الإطلاق وقع التعارض باعتبار أن الترخيص مخالف القطعية. فرفعنا اليد عن هذا الإطلاق كان دليله أو كانت نكتته حتى نرفع اليد عن هذا التعارض. كيف رفعنا اليد عن التعارض؟ كنا نقيد إطلاق الدليل في الأول لحالة عدم ارتكاب الآخر، وفي الثاني لعدم ارتكاب الأول. فالتقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر. والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر. أما حالة قبل كونه قبل الآخر مثلا، فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الحال الآخر حالة كونه بعد صاحبه. فحينئذ عندي 3 طرق: طريقة لا معارض لها، وطريقتين لهما معارض فعلان. شنو 3 طرق؟ طريق الأول أن أرفع اليد عن الإطلاق وأقول أقيد الإناء ارتكاب البراءة في الأول بشرط عدم ارتكاب الآخر، وفي الثاني بشرط عدم ارتكاب الأول. الطريقة الثانية أقيد الإطلاق في الإناء الأول بكونه قبل الآخر، وفي الإناء الثاني بكونه قبل الأول. الطريقة الثالثة أقيد الإناء الأول بكونه بعد الأول، بعد الطرف الآخر، وفي الثاني بعد ارتكاب الأول. بعد ارتكاب الأول وقبل ارتكاب الأول حالتين متعارضتين متنافيتين بين نفسيهما متساقطان، فيتعين الحالة الأولى التي هي سواء ارتكبت الآخر أو لا. فأرفع اليد عن هذا الإطلاق وأقول ارتكب هذا الإناء بشرط اجري البراءة في هذا الإناء بشرط عدم ارتكاب الطرف الآخر فعلا، وهي حالة ترك الطرف الآخر. أما حالة كونه قبل الآخر مثلا، فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه فعلا. هذا هو حاصل الكلام الماتر رحمة الله تعالى عليه فعلا. بالنسبة للجواب الثالث،